منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، وحلقة خاصة عن أحداث جميلة تعيشها الأمة الإسلامية وتعيشها مصر في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يزيدنا من فضله وأن يجعلنا من الشاكرين. إحنا يعني بقالنا أكثر من حلقة في توتر، وحلقات مرينا بها في ظروف صعبة جدا، وكنا نسأل الله عز وجل دائما أن ييسر لهذه البلد الطيب مصر أمر خير يعز في أهل الطاعة ويهدى في أهل المعصية، واستجاب ربنا عز وجل ويسر لنا الأمر وأفاض علينا من نعمته الواسعة، وتم حدث ضخم جدا في هذه الأيام، وهو انتخاب أول رئيس حقيقي لمصر. أول مرة نشوف انتخابات حقيقية في مصر. طبعا يعني تاريخ مصر الطويل في لحظات كثيرة مجيدة، لكننا لم نتعرض في هذه اللحظات مطلقا إلى اختيار رئيسنا. دائما كان يفرض علينا، حتى بعد انتهاء الملكية فرضت علينا الجمهوريات المختلفة، وكلنا عارفين التاريخ ما كانتش في أي فرصة للشعب أن يختار رئيسه بشفافية. كان دائما زي ما انتم عارفين انتخابات بتتزور وبتتركب بشكل معين حتى تصل إلى الصورة التي كلنا كان يمكتها ويكرهها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمن علينا في هذه الفترة بأن ندخل في انتخابات حقيقية ونرى الرئيس الذي اختاره الشعب يتملك الأمور. نسأل الله أن يثبته وأن يوفقه وأن يهديه سبل الرشاد. أول رئيس مدني برضو لمصر، يعني احنا برضو كل القيادات اللي مرت علينا في الفترة السابقة 60 سنة قيادات عسكرية، وليس هذا طبعا تقليل من قيمة الجيش. الجيش ليه مكانة كبيرة جدا في قلوب المصريين، وفي أي دولة بيكون ليه مكانة كبيرة جدا، وهو الذي يحمي يعني حدودها ويعطي لها هيبة وقوة. لكن إدارة الدولة تحتاج إلى رجل يعيش مع الشعب وليس في الثكنات العسكرية، رجل له نوع من التواصل مع جموع الشعب المختلفة، وعنده نوع من التفاهم بالشورى والأخذ والعطاء والاعتراض، وكل هذه معاني يعني يكون تطبيقها إن شاء الله بشكل أكبر مع القيادة المدنية لهذه الدولة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه القيادة وأن يحفظ جيش مصر وأن يحفظ كل المخلصين لهذا البلد. الحقيقة يا إخواني وأخواتي التي لا ينبغي أبدا أن تغيب عن أذهاننا، أن هذا النصر الذي حقق لنا في هذه الفترة الوجيزة من عمر مصر، أقول بمنتهى القوة وبمنتهى الأمانة أن هذا النصر بكامله من عند الله عز وجل. وهذه حقيقة أقولها لكل المراقبين والمحللين لهذه الأحداث التي نعيشها الآن. أقولها للدكتور محمد مرسي، أن الذي حقق لك هذا النصر والذي نقلك من السجن إلى رئاسة الجمهورية والذي حملك هذه الأمانة وهذه الأعباء هو الله عز وجل. أقولها لحزب الحرية والعدالة، أقولها للإخوان المسلمين، بذلتم جهدا كبيرا وقضيتم يعني وقتا طويلا في الإعداد لمثل هذا اليوم، تعبتم كتير وتعذبتم كتير وشئيتم كتير وتسجنتم كتير وبذلتم كتير، لكن في النهاية الذي حقق هذا النصر مع كل هذا العطاء الذي قدمتموه هو الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. أقولها لكل الإسلاميين الداعمين للدكتور محمد مرسي في رحلته التي مرت بنا في جولته الانتخابية، وأقولها لكل الثوريين الذين اشتاقت نفوسهم لقيادة تزيح عن أكتافهم الظلم الكبير الذي وقع على مدار السنوات الطويلة، أقولها لهم جميعا أن النصر من عند الله عز وجل، بل أقولها للفريق شفيق ومن ناصره في هذه الجولة السابقة، وأقولها للعالم أجمع، إحنا ما عملناش حاجة، اللي عمل الشغل كله ربنا سبحانه وتعالى، ولازم يكون عندنا نوع من اليقين بهذا الأمر. وأنا أقول أي اختلال، أي اختلال في هذا المعنى في خلال الفترة القادمة سيسحب النصر من تحت أقدامنا، وسنعود للمربع الأول، وقد يكون أسوأ من ذلك، لأن الله عز وجل أعطانا لنشكر، منحنا لنسجد له ونعبد. أما إن خالفنا المنهج وخرجنا عن هذا المعنى، وأنا بقول أي اختلال مهما كان صغيرا يعرض مصر والأمة المسلمة إلى ضياع كبير جدا. نسأل الله أن يحفظ مصر والمصريين والمسلمين جميعا. طيب أنا هقول هذه الحقيقة يا أخي، أن النصر من عند الله عز وجل، هذه الحقيقة زرعها ربنا عز وجل في قلوب المؤمنين القارئين لكتابه الكريم والعارفين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، زرعها في قلوبهم حتى في زمن الاستضعاف. يعني لما تيجي تراجع السور المكية التي نزلت في فترة مكة المكرمة، فترة الضعف، فترة الاضطهاد، فترة التعذيب، فترة التشريد، فترة الهجرة إلى الحبشة مرة والثانية، ثم الهجرة بعد ذلك إلى المدينة المنورة، فترة الذهاب إلى الطائف والرجم بالحجارة، هذه الفترة الصعبة جدا على المسلمين كان ينزل القرآن الكريم فيها يتحدث عن النصر بآليات معينة، ويذكر دائما أن النصر من عند الله عز وجل. على سبيل المثال ما جاء في سورة الصفات، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انظر، ينسب ربنا عز وجل الجند الذين ينتصرون باسمه إليه سبحانه وتعالى، وإن جندنا هم الغالبون، وقبلها يقول إنهم لهم المنصورون، يتكلم على رسل سابقة إجمالا، يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا إجمال في قصص المرسلين السابقين. ثم يفصل ربنا عز وجل في كل صفحات القرآن الكريم، وأنا أتكلم عن القرآن الكريم المكي تحديدا. لماذا؟ لأن المسلمين في ذلك الوقت لم يروا نصرا ولم يقتربوا منه أصلا، يعني لسه بعيد قوي قوي على النصر، ومع ذلك يزرع ربنا عز وجل هذا المعنى في قلوبهم وفي عقيدتهم زرعا. ليه؟ عشان لما نشوف النصر ما نقولش احنا اللي عملنا النصر ده، دائما ننسب إلى الله عز وجل ونرجع الفضل له سبحانه وتعالى. ما كان لنا أي نوع من الطاقة أن نحقق مثل هذه الإنجازات. يقول أحد القائلين وقفنا وثبتنا وصبرنا وجاهدنا، نقول من الذي وقفك ومن الذي ثبتك ومن الذي يسر لك الجهاد ومن الذي فتح لك القلوب ومن الذي أعطاك القدرة، أعطاك الحركة، أعطاك القلب، أعطاك العين، أعطاك اليدين، أعطاك الفكر الذي فكرت به، أعطاك المال الذي أنفقته، كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، وكل التدبير له سبحانه وتعالى. هذه حقيقة تحتاج منا إلى وقفات كثيرة يا إخواني. بعض الناس بيفتكروا أن القضية سهلة، وإننا إن شاء الله يعني فاهمين هذا الأمر جيدا ونكمل بقى في اللي بعده، وإننا الخطوات القادمة مش محتاجين نتكلم في المعنى ده كتير لأننا خلاص استوعبناه. أنا بقول لكم الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى كثيرا، وأخطر الأشياء أن تنسى الله الذي نصر، وأن تنسى الشرع الذي من أجله رفعت، والذي من أجله قدمت، والذي من أجله نصرت. لأجل هذه الأحداث التي رأيناها يا إخواني، أنا وضعت نظرية وأقول لكم على هذه النظرية في هذه الحلقة، ولها تفصيلات إن شاء الله بعد كده في حلقات قادمة. هذه النظرية أسميتها نظرية مراحل النصر، عشان نفهم طبيعة النصر اللي احنا فيه. يا ترى احنا واقفين فين؟ والمرحلة اللي فاتت كانت إيه؟ والمرحلة اللي احنا داخلين عليها إيه؟ وإيه اللي ممكن نحتاجه في مثل هذه المراحل؟ يظلل كل هذه المراحل أن النصر من عند الله عز وجل. بقول إن, إن, إن النصر يا إخواننا نوعين، النصر نوعين، نوع في الدنيا وهذا ما نقصده في هذه النظرية، ونوع في الآخرة ونصر الآخرة هذا لا يقدر بثمن، هو أعظم أنواع النصر قاطبة. يقول ربنا عز وجل: إن لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في حياتنا هنا على الأرض ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. نصر يوم القيامة هذا نصر كبير، ويكون النصر بدخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز الكبير، دخول الجنة. أما ما نتحدث عنه اليوم في حلقتنا فهو غلبة المؤمنين على الظالمين، غلبة المصلحين على المفسدين، غلبة أهل الحق على أهل الباطل، غلبة من يريدون لهذه البلاد رفعة وسيادة وقوة وتقدما على غيرها من دول الأرض، على من يريدون لها تخلفا ورجعية ونهبا وسرقة. هذا النوع من النصر يا إخواني له مراحل مختلفة. ما نقصده في هذه الحلقة وما تجيب عنه هذه النظرية أننا لا نتحدث عن النصر كجولة من الجولات، إنما نتحدث عن النصر الذي يمكن لدين الله عز وجل، يطبق القرآن والسنة، يرفع من اسم المسلمين، يعز هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. كما نوضح في هذه النظرية أن النصر حزمة واحدة، يعني ما ينفعش أخذ نهايات النصر وأجمل ما فيه دون أن أتعرض لبداياته وأشق ما فيه، ما ينفعش أخذ حلاوة النصر من غير مر النصر. وهل في النصر مر؟ نعم، في أول النصر مر، وفي آخره قطف الثمرة وهي حلوة إن شاء الله. ربنا نسأل الله عز وجل أن يتم علينا فضله. برضو بنوضح في هذه النظرية أننا لا نستطيع أن نصل إلى المراحل الأخيرة إلا بالمرور في المراحل الأولى بترتيب رباني محكم ذكر في كتابه الكريم وطبق في حياة الأنبياء والمرسلين وفي حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ورأيناه في مراحل التاريخ المختلفة. مراحل النصر اللي هنتكلم عليها النهاردة في هذه النظرية مستوحاة من آيات القرآن الكريم، وطبقتها في هذه الحلقة على قصة سيدنا نوح عليه السلام، وبعد ذلك طبقت على قصص كثيرة جدا، من قصة سيدنا لوط، قصة سيدنا صالح، قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومواقف من التاريخ نتعرض لها إن شاء الله في حلقات قادمة. بقول إن مراحل النصر ثلاثة، مراحل النصر ثلاثة، وركزوا معايا في الكلام ده، لأن إحنا الحقيقة إحنا مرينا بواحدة وعايشين في التانية ومستنين التالتة. أول شيء مرحلة ما ظلمة ما قبل النصر، ظلمة ما قبل النصر، هذه مرحلة اسمها كده ظلمة ما قبل النصر، يعني قبل أن يحدث النصر، قبل عملية النصر التي تثلج صدور المؤمنين والتي تبشرهم بهذا الفتح المبين، تكون هناك مرحلة لازمة لا يمكن أن تفلت منها، لا يمكن أن تهرب منها، لا يمكن أن تتجنبها مع مرور الوقت أو مرور الزمان أو اكتساب الخبرات، لأنها جزء لا يتجزأ من النصر الذي وعد به رب العالمين سبحانه وتعالى. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. جبنا منين الكلام ده؟ جبنا منين إن قبل النصر ما ينزل لازم الدنيا تظلم قوي، تظلم إلى درجة أن يتوقع المؤمنون أن الجولة القادمة من المحال أن تكون لهم. نعم هم لا ييأسون أبدا من رحمة الله عز وجل، لكن يعتقدون أن بهذه الملابسات وبهذه الأحداث النصر بعيد، لن يكون في هذه الأيام، إنما سيكون بعد أجيال قادمة، لأن الأمور اظلمت تماما. مصداق ذلك ما جاء في كتاب ربنا عز وجل في أكثر من موضع، على سبيل المثال ما جاء في سورة يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، انظر إلى المعنى، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوف متى يجيء النصر، عندما يستيأس الرسل. اليأس هنا مش معناه اليأس القنوط من رحمة الله عز وجل، حاشا لله، هؤلاء هم الرسل، لكن ظن الرسل بالقياسات المادية وبدون وحي، بالقياسات الأرضية البشرية، أن عملية النصر والتصديق لهم أصبحت محالة في هذه الظروف. إما أن يغير الله عز وجل هذا البلد إلى بلد آخر، إما أن يغير الزمن، يمر علينا زمن وإحنا قاعدين في هذا الظلام، ثم يأتي بعد ذلك بزمن كبير، زمن آخر ينصر فيه الدين، إما أن نموت على هذه الحالة ويبعثنا الله عز وجل على ما متنا عليه، المؤمن مؤمن والكافر كافر يعني. لكن احتمالية النصر الدنيوي اللي هو التمكين لدين الله صارت بعيدة تماما. إذا وصل الاعتقاد إلى هذه الدرجة عند المؤمنين كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في الوقت الذي تعتقد أن النصر قد تفلت من يدك يأتي به الله عز وجل. ولهذا حكمة سنتعرض لها الآن وسنذكرها الآن إن شاء الله. الآية الثانية ما جاء في سورة البقرة، سورة البقرة قال فيها ربنا عز وجل: أم حسبتم، اسمع، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انظر إلى المعنى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انظر إلى هذه الحالة الأليمة التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومر بها الذين آمنوا معه، حتى رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل وقالوا: متى نصر الله؟ إحنا استوينا، تعبنا، تعذبنا، تشردنا، تبهدلنا، أموالنا اتاخدت، وديارنا اتاخدت، وأهلنا اتقتلوا حوالينا واتجرحوا حوالينا، أعيقت كل أسباب الحياة أمامنا، متى نصر الله؟ انظر في نفس الآية وليس في آية تالية يقول ربنا عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. متى يكون النصر قريبا؟ عملية النصر بقى اللي احنا بنشتاق إليها، متى يكون النصر قريبا؟ عندما يزداد الألم فيبلغ إلى مدى هذه الظلمة لابد أن يمر الدعاء بمراحل ألم كثيرة تزداد مع مرور الوقت حتى تصل إلى مرحلة الظلام التام، بعدها يأتي النصر. في قصة نوح عليه السلام اللي احنا قلنا ناخدها كمثال معانا في كل هذه المراحل، في قصة نوح عليه السلام قعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى كم سنة؟ 950 سنة. الرقم ده احنا سمعناه وشفناه في القرآن الكريم، ألف سنة إلا 50 عاما وبنعديها. لا، أقف قدامها وتدبر. رجل يدعو قومه إلى الخير وإلى الصلاح، يجادلونه حتى قالوا: قد أكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سنة والتانية والتالتة والعشرة والعشرين والخمسين والمية والمئتين والتلتمية والخمسمية والتسعمية وخمسين. متخيل هذا الرقم؟ 950 سنة دعوة. احنا ممكن نتعب من 10 سنين دعوة ومفيش استجابة، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة ومفيش استجابة، الناس ممكن تيأس. 950 سنة. وربنا يقول في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل. بعد كل الجهد ده وما آمن معه إلا قليل. بل إن في بعض التفسيرات اللغوية لكلمة القليل قالوا إن القليل في اللغة العربية أقل من 10، يعني في 950 سنة جايب 9 على الأكثر، يعني كل 100 سنة يجيب 1. إيه الأرقام ديت؟ ومع ذلك شغال يدعو قومه ليلا ونهارا وجهارا وسرا وبكل الطرق عليه السلام، وهم مش سايبينه في حاله. كل يوم سخرية: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هكذا يتهمون رسولهم أنه كذاب: بل نظنكم كاذبين، نظنكم أيها المؤمنون من الكاذبين. في سورة أخرى يقول: وقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. سورة الأعراف: في ضلال مبين، يتهمون نوحا عليه السلام أنه ضال، في ضلال مبين. يقولون في أيضا في سورة المؤمنون: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يعني به جنة؟ به جنون، يقولون هو اتجنن، يقول كلمات هي من الجنود. وعلى فكرة معظم الأنبياء اتهموا بهذا الاتهام، حتى اتهم به حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حياته في مكة، وكانوا يصفونه بأعظم درجات العقل والصدق والأمانة والشرف والقوة، فعندما قال رسالته ودعا الناس إلى الإيمان بالله اتهموه أنه مجنون. وقالوا نطلب لك الطب ينعالجك من الجنون الذي أصابك. قالوا هذا الكلام، اتهموا نوحا عليه السلام بالجنون. مستوى السخرية عمال يزيد عمال يزيد عمال يزيد، الدنيا عمالة تظلم تظلم تظلم. وبعدين لما وصلنا لآخر المطاف وظلمة ما قبل النصر، أمره ربنا عز وجل أن يصنع سفينة. خلي بالك من هذا الموقف، سيدنا نوح أمر أن يصنع سفينة في الصحراء، في الصحراء لا في نهر قريب ولا في بحر قريب ولا في احتمالية مطر ولا في أي شيء، واحد في وسط الصحراء. تخيل انت كده عندك هنا في مصر واحد دخل في وسط الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية وأن بدأ يعمل سفينة، مفيش أي مية جنبيه، الناس تقول عليه إيه؟ هتعمل إيه بالسفينة ديت؟ هو ناقص، إحنا بنقول إحنا أصلاً في سخرية، سخرية مرة واثنين وثلاثة وأربعة على مدار 950 سنة، وصل الأمر إلى مداه، عمل السفينة، بدأ يعمل في السفينة، الناس معدية اللي راحة جاية تقول إيه؟ بتعمل إيه يا نوح؟ لهم والله بعمل سفينة، سفينة، سفينة في الصحراء يا نوح، تخيل أنت هذا الموقف، تخيل ماذا يفعلون؟ يقول أمرني الله عز وجل أن أصنع سفينة. فمحدش سابه يا أخوانا، سخرية ما بعدها سخرية. يصف ربنا عز وجل هذا الموقف في كتابه الكريم، يقول ويصنع الفلك، ويصنع الفلك. وكلما هذه للتكرار كتير قوي قوي، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هيجي يوم نسخر فيه، احنا مش عارفين ازاي، احنا ما نعرف كيف سينزل النصر من عند ربنا عز وجل، لكن امرني ربي بشيء كيف اخالف، امرني ربي سبحانه وتعالى بفعل، كيف انقض عهدي معه سبحانه وتعالى بالطاعة وانقضه الى ما تفعلونه انتم او تقولونه او تشركون بالله عز وجل اندادا. انا لا، انا مطيع لربي عز وجل، اعمل سفينة في الصحراء، امشي يمين امشي شمال زي ما قال لي هعمل. تخيل حال المؤمنين اللي معاه، تخيل وانت في قوم نوح واحد يجي يقول لواحد من المؤمنين هو بيعمل ايه نوح عليه السلام، بيعمل ايه؟ يقول والله بيعمل سفينة. ليه؟ ما عرفش، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال له اعمل سفينة، ليه انا مش عارف، هنروح بقى فين انا ما عرفش، هيقول عليه ايه؟ انظر الى هذه الهجمة الاعلامية الشرسة التي كانت على نوح عليه السلام من قومه عندما بدأ يصنع سفينة في وسط الصحراء. بقول الكلام ده للمؤمنين اللي تعرضوا لهجمة كبيرة جدا جدا، احنا والله العظيم ظروفنا احسن الف مرة من ظروف سيدنا نوح عليه السلام. بيهجموا عليك عشان عايز تحرم الخمر، عشان عايز تحرم الربا، عشان بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر، والناس مستغربة وتقول لك ازاي، طب والسياح، طب وازاي، طب والضرائب اللي عليها، طب والرزق اللي جاي من وراها، تقول لهم ده حرام، ده ما يصحش، ده عيب، ده ربنا قال، يقول لك لا لا ازاي، في وراها خير اهو، في منافع جاي لنا، هتروح المنافع. فلما نقول هذا الكلام، لا والله احنا موقفنا احسن الف مرة، اسهل الف مرة موقف نوح. انا اقدر اقول لهم والله يا اخوانا الخمر هتعمل لكم تليف في الكبد، هتعمل لكم تصلب في الشرايين، هتعمل لكم بلاوي في قلبكم وفي عقلكم وفي مخكم، هتزود معدل الجريمة في الشعب، هتزود معدل حوادث الطرق، هتعمل كذا أمور أقدر أتكلم فيه كلام، فيه حجج عقلية أقدر أقولها. لكن سيدنا نوح يعمل إيه؟ يعمل إيه وهو بيعمل سفينة في وسط الصحراء؟ تعلموا أيها المؤمنون، تعلموا هذا الثبات في مثل هذه اللحظات. ليه الدنيا لازم تظلم قوي كده؟ ليه ظلمة ما قبل النصر؟ عشان أمور كتيرة جدا، أهمها حاجتين. الحاجة الأولانية يا أخوانا، لما الدنيا تظلم قوي كده، المذبذب يتساقط، تنقية الصف، تنقية الصف، تمحيص الصف. في ناس كتير التصقت بالصف والناس فاكراها وطنية وفاكراها قومية وفاكراها متدينة وفاكراها كذا، لما الدنيا تظلم قوي بيكشفوا الأقنعة اللي على وشهم، تتساقط الأقنعة ويعلنون انتماءهم إلى الصف الظالم، يعني يعلنون انتماءهم إلى الفساد، انتماءهم إلى الإباحية، إلى المجون، إلى الخروج من الأخلاق. هكذا لو الدنيا مش مظلمة كلنا مع أهل الخير، لو كان طريق الحق ناعما لسار فيه الناس أجمعون، لكن لازم ربنا سبحانه وتعالى يصعب الطريق ويصعبه ويصعبه عشان في الآخر الصف يتنقى، لا يبقى فيه إلا المخلصون الثابتون. هذه أول واحدة. الحاجة الثانية، حتى يلجأك ربنا عز وجل إلجاء إليه سبحانه وتعالى. لما تلاقي الدنيا ظلمت وكل الأسباب اتفلتت من إيديك، كان نفسك فلان يدعمك مرضاش، كان نفسك يحصل موقف كذا عشان تعدي ما حصلش، كان نفسك طاغية يموت ما ماتش، كان نفسك فلان يتسجن ما تسجنش، كان نفسك حاجات كتيرة جدا جدا كان نفسك تحصل عشان ربنا يجيب لك النصر ما حصلتش، عشان في الآخر تلاقي الدنيا كلها قفلت فترفع ايديك وتقول يا رب يا رب ربنا عايز يصحح عقيدتك وعايز يفهمك ان النصر من عنده هو سبحانه وتعالى، فلذلك يلجئك اليه الجاء. وهذا من رحمته بك سبحانه وتعالى، من رحمته بالمؤمنين والمؤمنات ان يلجئهم اليه ولو قصرا. احنا مش عاجبنا موضوع ظلمة ما قبل النصر ده، مش عاجبنا ان احنا بنتبهدل وبنتعذب، لا لمصلحتك والله، لمصلحتك فعلا، لان ربنا سبحانه وتعالى بينقي قلبك وينقي عقيدتك ويخلص طريقك ليه هو سبحانه وتعالى. ادي مرحلة اسمها ظلمة ما قبل النصر، مش هينفع نتخطاها، مش هينفع نسيبها، ما نقولش والله اتعلمنا من التاريخ خلينا بقى نخش على النصر مباشرة دون ظلمة، لا، ديت حزمة واحدة عشان توصل للنصر اللي انت تتمناه لازم هتعدي في ديت، انت مش بتختارها، مش بتوقع نفسك في المشاكل عشان بعد كده يجيلك النصر، لا، هذا مسار نسير فيه بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا كما تشرق الشمس في موعد وتغرب في موعد، كما تدور الأرض بسرعة معينة، كما تتحرك الأفلاك بسرعة معينة، كما يضرب القلب بسرعة معينة، كما تتحرك الرئتان بسرعة معينة، هكذا يأتي النصر كذلك بسنة ثابتة لا خلف لها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وافرح أيها المؤمن أن الله هو الذي يدبر لك وهو الذي يقود المسيرة إلى الخير وإلى الصلاح إن شاء الله رب العالمين. المرحلة الثانية من مراحل النصر، المرحلة بقى اللي احنا عايشينها دلوقتي ونسأل الله أن يتمها علينا، هي مرحلة ملحمة النصر. ملحمة النصر اللي هي عملية النصر نفسها اللي احنا بنشوف فيها بدايات غلبة الإصلاح على الفساد، بدايات غلبة أهل العدل على أهل الظلم. المرحلة ديت فيها ثلاث محطات، مرحلة اللي هي اسمها مرحلة ملحمة النصر ديت اللي هي العملية بقى الصدام والمقابلة والتدافع بين الحق والباطل كما ذكر ربنا في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، هذه مرحلة التدافع أقدر أقسمها ثلاث محطات. المحطة الأولى إرهاصات النصر، تبشير النصر، تبان لك كده موقف من المواقف لا يلتقطه إلا المؤمنون، يقدر يلقط ويقول لك آه والله ديت بدايات الخير، الحمد لله الحدث ده بينبأ ان جاي وراه خير كبير قوي، وممكن عامة الناس ما يشوفوش هذا الحدث. حتى اذا جاء قصة سيدنا نوح عليه السلام، سورة هود، حتى اذا جاء امرنا وفارت النور، هذه تبشير النصر، علامة النصر. يعني ايه فارت النور؟ قال له في علامة هتحصل محدش هياخد باله منها، هي غريبة، هي معجزة، هتلاقي التنور الفرن اللي مولع نار بيطلع منه مية، فار التنور، يفور الماء في داخل التنور الذي يخرج منه النار. علامة غريبة جدا، ويا ما شفنا علامات غريبة في الدنيا، كل الدنيا يا اخوانا فيها أمور معجزة، لكن عينينا اعتادت عليها، اعتدنا أن نرى الشمس في مكانها معلقة هكذا على مسافة واحدة من الأرض تبعث بالحرارة اللطيفة التي تساعد الإنسان على الحياة في الأرض. عمرنا ما فكرنا يا ترى لو حصل الأرض قربت شوية من الشمس أو بعدت شوية عن الشمس، دي معجزة شايفينها كل يوم، مش لازم المعجزة تبقى زي معجزة سيدنا موسى عندما شق البحر، أو عند معجزة سيدنا عيسى عندما كان يحيي الموتى أو يبرئ الأكمه والأبرص، لا، المعجزات متكررة في حياتنا. اللي شفناه في الثورة المصرية كان معجزة والله، معجزة من المعجزات أن ترى هؤلاء الأساطين وهؤلاء الرؤوس وهؤلاء الزعماء كانوا من سمع الدنيا وبصرها، وفجأة سبحانه وتعالى أراد أن يأخذهم جميعا إلى غياهب السجون ويخرج من باطن السجون من يعطيهم مقاليد الحكم. آية من الآيات، معجزة من المعجزات. أنا بقرأ النهاردة أهرام اليوم، والله أشعر بكيت لما قريت الجورنال، والله لقيت الدموع بتتساقط. إيه دموع إيه دي؟ دموع رؤية آية. هذا الجورنال يتكلم بهذه الصيغة عن الدكتور محمد مرسي، عن الكتتني، عن خيرة الشاطر، عن الإخوان، عن الحركة الإسلامية. هذا الجورنال أنا من شهرين فقط، من شهرين كنت راجع من أمريكا في الطيارة، كنت أرى الأهرام. إخواننا والله العظيم أنا عديت في هذا اليوم، في يوم واحد، في عدد واحد، 28 خبر في جورنال واحد كان بيشتم في الإخوان وبيخون الإخوان ويقول على محمد مرسي شخصيا كلمات يعني ما أستطيع أن أرددها، وعلى الدكتور ولا باشمهندس خيرة الشاطر كلمات. 28 مقال وخبر، ده غير النكت، غير النكت اللي موجودة، وعلى الحركة الإسلامية واتهام للإسلام، ومن هنا ومن هنا، وتاريخ ومستقبل شيء بشع. إيه الانقلابات العجيبة ديت؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. سبحانه وتعالى قدير، قدير حقيقة. الآيات كثيرة. لقط سيدنا نوح الآية، ربنا قال له لما يفور التنور دي تبشير النصر. ولما نيجي نتكلم في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي قصة سيدنا لوط وفي قصة سيدنا صالح، هتلاقي دايما العلامة دي موجودة، تبشير النصر، بدايات الأمر. الثورة المصرية بدايات الأمر، هي دي تبشير النصر. اللي فاهم لقط ان الحمد لله بدأت تفرج بعد ما ظلمت قوي، بدأت تتفك، وكنت أظنها لا تفرجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ويخرج الحية من الميت سبحانه وتعالى. إرهاصات النصر، ثم تأتي عملية النصر بعد فوران التنور، تأتي عملية النصر. شوف كده عملية النصر، شوف تصويرها في القرآن الكريم قد إيه رائع. انظر إلى ما قاله ربنا على سبيل المثال في سورة القمر، يحكي قصة سيدنا نوح عليه السلام اللي احنا خدناها كمثال لهذه النظرية. يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد 950 سنة ومش قادر، خلاص الموضوع زاد قوي قوي، 950 سنة والناس أغلقت قلوبها، بقالنا سنين طويلة ما حدش آمن، سنين طويلة من السخرية، سنين طويلة من التعب والضنك. يا رب إني مغلوب فانتصر. انظر هذا عملية النصر جاية هي بقى. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بتاعت مين ديت؟ هذه لله عز وجل فقط. من يقول أنه يستطيع أن ينزل المطر من السماء أو أن يخرج من باطن الأرض المياه هكذا بحيث يحصل طوفان في الأرض كلها؟ من بيده إحداث طوفان في الأرض؟ من بيده إحداث تسونامي؟ فاكرين اللي حصل في التسونامي؟ ربنا بيقول في سورة هود وهي تجري بهم في موج كالجبال. ارجع بقى للفيديو تيبز اللي مصورة تسونامي وشوف الجبال من الأمواج، الجبال من الأمواج. هذه الجبال هي ما عاش فيه نوح، ولعله أشد من ذلك. جبال من الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال. من الذي أحدث ذلك؟ رب العالمين. النصر من عند الله عز وجل، رب العالمين. وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذه في سورة هود. نرجع لسورة القمر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ثم انظر إلى القادمة، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. خلي بالك من الكلمة ديت، يقول ربنا عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر، في معنى في غاية الأهمية. ذات ألواح اللي هي الألواح الخشبية، ودسر يعني مسامير، يعني السفينة. السفينة حمل الله عز وجل نوحا عليه السلام على السفينة. أي واحد مراقب للأحداث يقول لك والله هذه السفينة صنعها نوح عليه السلام، وصنعها المؤمنون، وقام بهذه النجارة فلان وفلان وفلان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحكمت صناعتها، أحكمت قيادتها بعد ذلك في الماء، أحكم تدبيرها، أحكم كذا وكذا، هذا ما يقوله الناس. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عندما عبر عن الموقف قال وحملناه، نسب الحمل إليه هو سبحانه وتعالى، هو الذي حمل. نوح عليه السلام كان نجارا. واحد يقول لك والله أصل هو كان نجار فعمل السفينة، أنا بقول لك يا عم دلوقتي هات أشطر نجار في دمياط، نجار موبيليا، وقول له اعمل لي سفينة، يقدر يعمل سفينة؟ إزاي ممكن واحد في الصحراء هكذا في بلد ليس فيها بحر وليس فيها نهر يقعد يدق كده لحد ما عامل سفينة محكمة تسير به في موج كالجبال؟ شوف ربنا بيقول إيه، واصنع الفلك، اسمع، بأعيننا ووحينا، بأعيننا ووحينا، يوحي إليه ربنا عز وجل الطريقة التي يستطيع أن يصنع بها السفينة، يعلمه ربه، يهديه ربه، واتقوا الله ويعلمكم الله. الذي علمه صنع السفينة هو الله عز وجل، والذي يسر له المادة التي صنع منها السفينة هو الله عز وجل، والذي أعطاه العقل الذي تمكن به من صناعة السفينة هو الله عز وجل، والذي أعطاه الصحة في يده ليصنع بها السفينة هو الله عز وجل، والذي حملها في المياه العاتية هو الله عز وجل، والذي علمه قيادة السفينة في هذه الأمواج وعمره ما ركب سفينة قبل كده هو الله عز وجل. لذلك قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. يبقى أول محطة كانت إرهاصات النصر، المحطة الثانية كانت عملية النصر نفسها، المية نازلة من فوق وطلع من تحت والسفينة ماشية في المية، أي حبة ريح شوية ممكن يوقع السفينة. تأتي مرحلة أو المحطة الثالثة في عملية ملحمة النصر، وهي الحفاظ على النصر، الحفاظ على النصر. نعم أنت حققت انتصارا في جولة من الجولات، لكن ممكن في لحظة كله يطير، كله يطير، كن فيكون، كله يطير. حبة هوا جديد ياخدوا السفينة يقلبوها، يصبح ظهر السفينة في المية وكل الركاب في البحر. وياما شفنا سفن بتقع، تايتانيك اهو، شوف سفينة دي عملاقة، وغيرها وغيرها من السفن الهائلة، سفن بتبقى عبارة عن مدينة كاملة تسقط في الماء، تغرق في الماء. مش أمريكا عملت الصاروخ الفضاء تشالنجر؟ تشالنجر يعني التحدي، المتحدي، قالوا أننا بلغنا في درجة الكمال البشري، قالوا هذا الكلام، والصاروخ هو طالع انفجر وخلص الصاروخ. شوف هذه إمكانيات البشر، مهما بلغت المدى ممكن في لحظة تنتهي. هكذا من الذي حفظ السفينة أن تسير في المياه العاتية والأمواج الشديدة التي كالجبال والرياح الرهيبة هذه؟ الله عز وجل. لذلك قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أيها المؤمنون وأيها المؤمنات، هل أخذتم العبرة من الحدث؟ هل فقهتم أن الله عز وجل هو الذي يسر وهو الذي نصر وهو الذي مكن؟ أدي مراحل مختلفة. احنا على فكرة عايشين في عملية النصر ومستنيين الحفاظ على النصر. احنا طال النصر متى مش لينا، احنا يلا وصل الدكتور محمد مرسي إلى منصب الرئاسة وأمامه الأمواج المتلاطمة وأمامه الرياح الشديدة والعوائق الهائلة، الذي يحفظ له هذا النصر الذي تم؟ الله عز وجل، الله عز وجل. يبقى المرحلة الثانية هي مرحلة ملحمة النصر، ملحمة النصر. مرحلة الأولى مرحلة ظلمة ما قبل النصر، ثم المرحلة الثانية مرحلة ملحمة النصر بمحطاتها الثلاث، إرهاصات النصر في البداية، نور بينور لنا في أول الثورة، ثم بعد ذلك عملية النصر نفسها والمغالبة، 51% وربنا سترها هو سبحانه وتعالى القدير، وبعد كده بقى احنا مستنين موضوع الحفاظ على النصر وربنا يتم علينا يا رب. ثم تأتي المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة استقرار النصر، استقرار النصر. احنا بعد هذا الصدام بين الحق والباطل وبين الصلاح والفساد وبين الظلم والعدل، هذا الصدام الحمد لله ربنا ادانا الجولة وادانا الانتصار وعدينا طب هل هنعرف نكمل؟ هل ستستقر الأوضاع؟ هل ستقاد البلاد إلى الخير؟ هل ستقاد البلاد إلى الصلاح وإلى الريادة وإلى السيادة وإلى التمكين؟ هل سيطبق شرع الله عز وجل؟ هل سيمكن لدين الله عز وجل؟ ألم يكن ربنا عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ هل سيتم كل ذلك؟ انظر إلى مرحلة استقرار النصر كما جاء في سورة هود حكاية عن قصة نوح عليه السلام. احنا لسه مع قصة نوح بنشوف المحطات بتاعة النصر أو مراحل النصر اللي بنتكلم عليها. يقول ربنا عز وجل انظر واستمع إلى حالة الهدوء التي وصلت إليها الأمة بعد مرحلة العنف الشديدة في الصدام الذي دار بين الحق والباطل والأمواج المتلاطمة والرياح الشديدة وهذه الحركة العنيفة. انظر بعدها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، كفاية مطر وكفاية مية طلع من تحت، حالة هدوء. ويا سماء أقلعي وغيض الماء، المية اللي كانت عاملة فيضانات مشكلة عاملة رعب وسط الناس كلها، خلاص حالة من الأمن تسود الناس. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. من الذي سواها على الجودي؟ بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها. الذي أجرى الأحداث هو الله عز وجل، والذي سيرسل الأحداث ويقر الأحداث ويمتع الناس بالاستقرار هو الله عز وجل. بسم الله مجريها ومرساها قالها نوح في أول الرحلة، والآن نحن عند مرساها. قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. إيه هو الجودي؟ جبل استوت عليه السفينة، جبل موجود دلوقتي في تركيا. اللي منكم يروح تركيا ويشوف سفينة في أعلى الجبل، شيء عجيب جدا، وبقايا سفينة موجودة في أعلى قمة من قمم الجبل. لما تنزل سفينة على الجبل وارد جدا جدا وهي بتنزل على الجبل تكون جاية مقلوبة، هي أصلا مش مستوية على الأرض أو على المية، ده على الجبل، فممكن لما تيجي ترسو تكون مقلوبة، يقوم جاي كل الركاب واقعين من قمة الجبل للأرض وراحوا خلاص. أو هي بتنزل على سيف الجبل تقوم مقسومة نصين وراحوا خلاص. أو تنزل في حتة ما فيهاش ولا نقطة مية يشربوها هلكوا عطشة، ما فيهاش أكل هلكوا جوعة، وارد يا أخوانا ده كله. تنزل في منطقة سباعتك كلهم، تنزل في منطقة أسود تفترسهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتم النصر، هو الذي يقر حالة المجتمع، هو الذي يحقق الأمن والأمان في الناس بين الناس. اوعى تكون فاكر ان الأمور بيد فلان أو علان أو ان الفلول هتعمل أو ان الأشرار هيعملوا أو ان أمريكا اليهود، وخوف نفسك بقى بالإعلاميين اللي عمالين يقولوا لا ده يحصل انقلاب، لا ده يحصل كذا. يا أخي الأمور كلها بيد الله عز وجل، هو الذي جاء بالنصر من بداياته، وهو الذي قاد عملية النصر من أولها إلى آخرها، وهو الذي يقر النصر في البلد إن أراد هو سبحانه وتعالى، إن أراد سبحانه وتعالى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. انظر إلى هذه الحالة السكينة وهذه الحالة من الهدوء والطمأنينة. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. من الذي سيأتي بالبركات؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ظلمة ما قبل النصر أتى بها الله عز وجل مع أنها كانت شاقة على المسلمين. ظلمة ما قبل النصر أتى بها الله لينقي الصف ويلجئ المسلمين إلى الله عز وجل. ملحمة النصر كانت كلها بفعل الله عز وجل، ففتحنا أبواب السماء، فجرنا الأرض عيونا، حملناه على ذات ألواح ودسر، كله بيد الله عز وجل. مرحلة استقرار النصر اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. استقرار النصر بيد الله عز وجل، إذن كله بيد الله عز وجل. 1 و2 و3 آدي مراحل النصر كلها بيد الله عز وجل. هذا مصداق قوله عز وجل واضح جدا جدا في كتابه في أكثر من موضع، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله، هذا قطع ما في فرصة أن يكون النصر من هنا أو هناك. لا فلان هيدعمك ولا فلان هيرحمك ولا فلان هيعينك ولا الله عز وجل. الله عز وجل كل هذه العملية لتقول في النهاية سبحان الله. سبحان الله، تسبح بحمد الله عز وجل وتكبر الله عز وجل وتمجد الله عز وجل الذي حقق كل هذا التمكين وكل هذه النعمة على المسلمين. أخطر ما تتعرض له الفئة المؤمنة إيه هو يا إخوانا؟ في كل مرحلة تتعرض الأمة المؤمنة إلى أمور خطيرة جدا جدا. أدي مراحل النصر الثلاثة. أي خطورة من هذه يمكن أن تضيع النصر بكامله، عشان كده لازم نخلي بالنا. خلي بالك، صحصح وركز. النصر ممكن كله يتسحب، الفرحة اللي في قلوبنا ممكن كلها تروح تتبدل إلى حزن، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إزاي ممكن النصر يروح؟ وإن شاء الله ما يروحش، بس لازم ناخد بالنا. في مرحلة ظلمة ما قبل النصر أخطر ما يمكن أن يتعرض له المؤمن أو المؤمنة في هذه المرحلة هو اليأس من رحمة الله عز وجل. إن لما تشوف الدنيا ظلمت تقول لا يمكن أن ينصر هذا الدين. خلي بالك، حتى إذا استيأس الرسل مش معناهم إن قالوا لا يمكن أن ينصر هذا الدين، قالوا لا، الجولة دي مش بتاعتنا، لكن إن شاء الله الجولة القادمة هتكون بتاعتنا والعاقبة للمتقين. هي لحظة الظلام، أما اليأس الذي نعنيه إننا هنفضل كده طول عمرنا وكلمة المنتشرة بين المصريين مفيش فايدة. لا لا يا إخوانا، دايما في فايدة. اوعى اوعى يتسلل إلى قلبك مهما أظلمت الدنيا اليأس، اوعى يتسلل الإحباط، اوعى يتسلل القنوط من رحمة الله عز وجل. انظر في سورة الحج ماذا يقول ربنا عز وجل، يقول سبحانه وتعالى من كان يظن، مجرد الظن يا إخوانا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني إيه الكلام ده؟ فليمدد بسبب إلى السماء، السبب يعني الحبل، السبب في الآية يعني الحبل، والسماء في الآية يعني السقف، سقف البيت، فيحط حبل في سقف البيت ويعمل مشنقة ويقطع عنقه، يموت نفسه يعني، لأن بطن الأرض خير له من ظهرها إن كان يشك في نصر الله عز وجل. الذي يظن أن الله عز وجل لن ينصر المؤمنين بطن الأرض خير له من ظهرها، مش عايزينه معانا أصلا. الذي يقول هلك الناس هو أهلكهم كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هو أهلكهم كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، هو السبب في هلاكهم أو هو أشدهم هلاكا، لأنه قال هلك الناس، هلك المسلمون، المسلمون لا يهلكون أبدا. نعم تكون لهم جولات وعليهم جولات، لكن والعاقبة للمتقين. خلي بالك من هذه الحقيقة، أمة الإسلام أمة لن تموت، باقية محفوظة بحفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الكريم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. بشريات الأمة إلى يوم القيامة موجودة في الكتاب والسنة، وإلى آخر لحظات الدنيا تظل هذه الأمة حاملة للكتاب المحفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاليأس أخطر ما يمكن أن يتعرض له المؤمن في مرحلة ظلمة ما قبل النصر، دي عدناها في الوقت اللي احنا عايشينه الأيام دي. أما المرحلة التي نعيشها الآن فما أخطر علاماتها أو ما أخطر أمراضها، اللي هي مرحلة ملحمة النصر ومستنين ربنا يحافظ لنا على النصر، أخطر ما فيها أن ينسب المسلم أو المؤمن النصر لنفسه لا لله عز وجل. يقول أنا عملت حتة خطة، أنا دبرت حتة تدبير، أنا عملت إعلام، أنا عملت خطة بديلة وخطة بديلة تالتة ورابعة، أنا عرفت أكلم الناس وأقنعهم، أنا عرفت أعمل حملة انتخابية، أنا عرفت. أن لا يا حبيبي، لا لا، الله هو الذي فعل، الله هو الذي هدى، الله هو الذي فجر الماء، هو الذي أنزل المطر، هو الذي حمل السفينة. نوح لما نزل عليه السلام ما قالش والله ده احنا عملنا حتة سفينة يعني قدرت تمشي في المية وكسوناها بمنتهى المهارة، لا 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 لا، ينسب إلى الله عز وجل. الله هو الذي نصر. راجع رسائل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يبشره بالفتوح، كلما ينتصر في موقعة يبعث له رسالة يقول له إيه، يقولوا نصر الله عز وجل المسلمين، أذل الله عز وجل الرومان في هذه الموقعة، كسر الله عز وجل شوكة الفرس في هذه الموقعة. هكذا دائما ينسب إلى الله عز وجل، وهذا ما أدام له الانتصار. كل مرة ينتصر لأنه يعظم أمر الله عز وجل. فأخطر ما في هذه المرحلة يا إخواني أن تنسب النصر إلى نفسك، وهذا صعب، تحتاج إلى تركيز، لأن أنت شايف ثمرات وشايف نجاحات ونفسك تشتاق إلى أن تقول أنا فعلت هذا، أنا الذي حققت. انظر إلى قوله عز وجل في سورة النصر، سورة اسمها كده النصر عشان يفهمك المعاني ديت، يقول إذا جاء نصر الله. نصر مين ده؟ نصر ربنا سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس، الشعب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شفت الفرحة اللي كنا فيها من يومين؟ شفت الناس طلعت ازاي في الشوارع؟ شفت الناس اللي بتهلل وبتكبر في الشوارع وفرحانة بالنصر؟ فرحة حقيقية. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل في مثل هذا الموقف؟ فسبح، فسبح بحمد ربك الذي حقق هذا النصر، واستغفره إنه كان توابا. ليه أستغفره؟ أنا أسبح بحمد ربنا الذي حقق النصر، طب ليه الاستغفار وقت رؤية النصر؟ قال العلماء استغفره من أن يكون قد دخل في نفسك وفي روعك أنك أنت الذي حققت، بل هو الذي حقق سبحانه وتعالى، بل هو الذي حقق. عشان كده يا إخوانا لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلى الله عليه وسلم وجيوشه منتصرة وفاتحا أعظم الفتوح، ماذا فعل؟ كان يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى تكاد رأسه تمس ظهر دابته صلى الله عليه وسلم، رأسه موطية خالص تمس ظهر الدابة اللي ركبها، تواضعا لله عز وجل. لم يدخل كما يدخل المنتصرون شامخون بأنوفهم رافعون رؤوسهم فاتحون صدورهم هكذا، عندما الناس كلها أنا انتصرت، أنا حققت، أنا عملت، أنا تعبت وشقيت وجبت النتيجة ديت. لا، ما عملتش كده، تواضع لله عز وجل. هذه آية، هذه آية بالضبط زي آية شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، زي الآيات اللي جاءت للأنبياء تأتي لنا، لأن الفاعل واحد هو الله عز وجل. الفاعل واحد الذي شق البحر، الذي أنزل القرآن، الذي أبرأ الأكمه والأبرس، الذي أخرج الناقة من الجبل، الذي فعل وفعل كل الآيات التي قرأناها في القرآن الكريم، الذي فعل كل ذلك هو الله عز وجل. ونحن نرى آيات الآن، ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يقول سبحان الله، سبحان الله، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والمرحلة اللي بعد كده آخر المراحل أخطر ما فيها إيه؟ المرحلة الأخيرة مرحلة استقرار النصر. وركز معايا أيها السامع وأيها السامعة، أيها المشاهد وأيها المشاهدة، أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، أخطر ما في المرحلة القادمة مرحلة استقرار النصر أن تعطي ظهرك لله عز وجل وتقول له خلاص كده كتر خيرك، انت عملت اللي عليك ونصرتنا، سيبنا بقى ندبر أمورنا بمزاجنا بإرادتنا، مش عايزين شرعك، مش عايزين قانونك، مش عايزين دستورك، مش عايزين، مش عايزين، مش عايزين. احنا هناخد دي من القرآن والسنة ماشي، وهناخد دي من القانون الإنجليزي، وهناخد دي من القانون الإيطالي. طب ده أنا اللي نصرتك، ده أنا اللي قويتك، ده أنا اللي أعطيتك. لا معلش والله الحمد لله أمور مستقرة دلوقتي، دلوقتي الأمور مستقرة، خلينا احنا بقى نتصرف بنفسنا. ده أنا قلت لك في القرآن الكريم اقطع دين السارق. لا صعب، صعب نقطع دين السارق، الناس تقول علينا ايه، والغرب يقول علينا ايه، والشرق يقول علينا ايه، وحقوق الانسان، لجان حقوق الانسان هتعمل ايه، والناس الليبراليين والعلمانيين ويقولوا طب ده ربنا ده انا قلت في القرآن الكريم يقول لك الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لا والله احنا شايفين قانون بديل الطف شوية واحسن شوية، انا شايف السجن يكون الطف، خليهم يخشوا السجن و بلاش موضوع القطع ده، بلاش موضوع الرجم ده، بلاش موضوع تحريم الخمر ده، عشان في مصالح كتير جاينا من وراه، وفي سياح بييجوا وياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويعرفوا ان مصر بلد مضيافة. طب ده انا حرمت الخمر ومنعتها، معلش خلينا نطبق قانوننا، خلينا نتعامل بالربا عشان صندوق النقد الدولي، عشان الغرب بيتعلينا تعاملات معاه. طب ده في اقتصاد اسلامي وفي تحريم الربا ولازم فايدته تبقى زيرو. ازاي تبقى زيرو؟ ما ينفعش، لازم تبقى في فوائد ولازم في كذا. طب وبعدين يا اخوانا، وبعدين انت شايف ايه؟ شايف الموقف ده موقف طبيعي انك انت تدي ظهرك لربنا سبحانه وتعالى بعد ما نصرك وايدك وادالك واعطاك؟ هل هذا موقف طبيعي؟ انا اقول لكم ان دي طبيعه الانسان للاسف الشديد، الا قليل من المؤمنين. طبيعه الناس تعمل كده. ربنا ذكر هذا في القران الكريم وكشف اوراق الانسان قدام نفسه، قال له عيب ما تفعله هذا، عيب ان تعطي ظهرك للاله الذي خلق والذي له الخلق وله الامر سبحانه وتعالى. قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. أزمة، كلنا كنا مخنوقين يا أخوانا، لحد يومين كنا مخنوقين. أزمة شديدة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص هيخدوها وهيدبحونا وهيعلقونا على المشانق ويفتحون السجون ويسرقوا فلوسنا ويعملوا، يا رب ارحمنا، وقنوت في الفجر وقنوت في الصلوات ودعاء في الميادين والناس كلها بتبتهل إلى الله عز وجل، يا رب لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم، شوف ربنا ده كلام سورة يونس، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الحق هو القرآن والسنة، بغير الحق. شوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا، مرة شرقية مرة اشتراكية مرة غربية مرة رأسمالية مرة ليبرالية علمانية، خد من كل حتة. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، انظر إلى الخطاب الرقيق من رب العالمين، يا أيها الناس، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هو أنت فاكر لما تطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى هتفيد ربنا؟ هيحقق نفعا معينا؟ هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، الملك ملكه والأمر أمره والكون كونه والدنيا دنياه والآخرة آخرته، كل شيء بيده، له مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يسير أمورنا في الدنيا، هو الذي يرزقنا، هو الذي خلقنا، هو الذي إليه نعود بعد ذلك، هو الذي يحاسبنا، بيده الجنة، بيده النار، بيده المقاليد، بيده الحساب، بيده الميزان. هتروح فين أيها الإنسان؟ هتروح فين؟ دنيا وآخرة هتروح فين؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هتروح فين بعد ما تموت؟ هتروح فين؟ هتتصرف يعني؟ هتعرف تهرب تطلع في يوم تاني في مكان تاني غير يوم القيامة وغير أرض الشام اللي كلنا نتحاسب عليها؟ هتعمل ايه ساعتها في الموقف ده؟ ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حط نفسك في هذا الموقف وربنا حطك قدامه يوم القيامة في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول لك يا عبدي قلت لك اعمل كذا وخلفت ليه؟ قلت لك طبق شرعي وخلفت، وقلت لا شرع فلان أفضل، قلت لك اقطع هنا ما قطعتش، قلت لك اوصل هنا ما وصلتش، قلت لك سالم هنا ما سلمتش، قلت لك حارب هنا وجاهد ما حاربتش وما جاهدتش، قلت لك اسمع كلامي وحرم ده ما حرمتش، قلت لك الكلام ده حلال اعمله حرمته، لماذا؟ إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أيها المؤمنون وأيها المؤمنات، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. في ظلمة ما قبل النصر، النصر من عند الله. في ملحمة النصر، النصر من عند الله. في استقرار النصر، النصر من عند الله. ضيع أي شيء إلا علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ضيع أي فوز تحققه في حياتك، فوز في دنياك في شركتك في أسرتك في أي حاجة، إلا فوزك يوم الدين، إلا فوزك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا منظرك وانت بتتحاسب قدامه لازم يكون منظر جميل، لازم يكون ميزان حسناتك اكبر من سيئاتك، وهذا هو الفوز الكبير. لو ضاع نصر الدنيا مش مشكله، بس اوعى تضيع نصر الاخره، ونصر الاخره بيد الله عز وجل، هو الملك سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اسمعوا الايه ديت وتدبروا فيها. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. سمعتوا الايه؟ تدبرتم فيها؟ فاكرين في اي سوره نزلت هذه الايه؟ اعدها لكم تاني. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير. الكلام ده في سوره البروج، بيتكلم على مين؟ على اصحاب الاخدود، الناس اللي اتحرقت كلها عشان شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، الناس اللي اتدمرت قريتها بالكامل، الناس الذين لم يبقى فيهم مؤمن واحد، حرقوا بكاملهم. وذكر الله عز وجل أنهم فازوا فوزا كبيرا، فازوا فوزا كبيرا، ما زحزحوش قيد أنملة عن شرعه عز وجل، ما خدوش بالتقية وجنبوا شرع ربنا وقالوا نعبدك أيها الملك وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، لم يفعلوا هذا، خافوا أن يفعلوا أمرا يتبعهم فيه الناس، إنما أعلنوها صريحة، نحن مع الله وبالله وعلى الله قادمون. الملك حرقهم وربنا سبحانه وتعالى نصرهم، نصرهم في الآخرة. لو ضاع منك نصر الدنيا مش مشكلة، ومع ذلك بقول لك مش هيضيع، والله العظيم ما هيضيع، لأن الذي وعد بالتمكين هو رب العالمين. الذين إن مكناهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نمكن هكذا ينسب إلى نفسي، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الذي يمكن هو الله عز وجل. اوعى تستنصح على ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تقول يا رب انا شايف، انا هتصرف، انا بعمل موازنات كده استراتيجية وعلاقات دولية عشان اهرب من كيدهم. تهرب من كيدهم بتجنيب شرع الله عز وجل؟ تهرب من كيدهم باقصاء القرآن والسنة؟ ايها المؤمن، ايتها المؤمنة، نحن قادمون على مرحلة خطيرة، النجاة الحقيقية في كنف الله عز وجل، الرعاية الحقيقية هي رعاية رب العالمين لهذا البلد، الوصاية على هذا البلد من رسولنا صلى الله عليه وسلم، استوصوا بأهل مصر خيرا، لا تخيبوا ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، ولا تخيبوا أمل الأمة الإسلامية فيكم كشعب وكقيادة، كحكام وكمحكومين، كلنا يطلب شرع الله ليتم الله عز وجل علينا فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة، وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنتِ